مسائل الأصول في كتاب الجمع الجوامع، طيب الولي لو موافق كما السؤال جاء، إذا كان الولي موافق يبقى الولي يتصل بأي أحد، لا ليس لازما أن يحضر، لكن يتصل بأي أحد، يتصل بأي أحد يقول له وكلتك في تزويج موكلتي فلانة، فيوكل أحدا غيره أن يكون وليا للمرأة، فيصح تصح الوكالة ويصح أيضا العقد بذلك. طيب هنا بعض المسائل في الأصول وهي مسائل اللغة، مسائل اللغة أعتقد أننا وقفنا عندها بعدما تكلمنا عن مفهوم المخالفة، هو قال مسألة من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عما في الضمير. من الألطاف جمع لطف، ويقول من الألطاف وجمع لطف وهو الأمور المطوف بالناس بها، يقول حدوث الموضوعات اللغوية يعني بإحداثه تعالى، يعني هي كما سيأتي الكلام على المسألة مهمة جدا، مسألة الوضع وضع اللغة، الله هو وضع اللغة، الله هي توقيفية والله هو وضع اللغة على قول الجماهير حتى أهل اللغة وهو وجميع أهل الأصول يقولون بذلك، لأنه الخالق لأفعالهم سبحانه وجل في علاه، قال ليعبر عما في الضمير يعني يعبر كل من الناس يعرب عما في ضميره فيأتي بالألفاظ التي تعبر عما يريد، فتكون فيها كألفاظ العقود، كألفاظ النكاح، كأيضا النداء، كالمراد من شيء من المكلف شيئا معينا، فإنه يأتي بالألفاظ التي تعبر عما في ضميره على ما يريد. يقول وهي يعني في الدلالة على ما في الضمير، وهي أفيد من الإشارة والمثال، لأن الإشارة قد لا تكون مفهمة، ولو كانت مفهمة ليس الجميع يفهمونها، ليس الجميع يفهمونه، لذلك الكلام، ولذلك قلنا الكلام كمال وعدم الكمال وعدم الكلام نقص، وعدم الكلام نقص. قال أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، ولأن الإشارة قد لا تعم، لما الكلام واللفظ يعم، وممكن بالإشارة لا يصل المرء إلى مبتغاه، أنت ترى أصحاب الصم والبكم الذين يعني يشاورون ما أحد يفهمهم بحال من الأحوال إلا من كان في مثلهم، وأيضا اللغة نفسها لا تعم، اللغة نفسها لا تعم، لغة الإشارة يعني. قال وأيسر منها أيضا، منهما أيضا يعني من الإشارة والمثال، وذلك لأن هذه توافق الأمر الطبيعي وتوافق الناس جميعا على الجبل التي خلقهم الله عليها. يقول وهي لغة، وهي الألفاظ الدالة على المعاني، وهي الألفاظ الدالة على المعاني، سواء لما يقول ألفاظ دالة على المعاني هذا قيد أيضا، احنا قلنا الفقيه أو الأصولي لابد ينظر في كلامه لأنه فيها تقييدات لابد من فهمها، فهو يقول الألفاظ الدالة على المعاني هذه قيد يخرج بها الألفاظ التي فيها إهمال المهملة. قال وتعرف بالنقل تواترا، تعرف بالنقل تواترا، يعني هناك أسماء قد جاءت بالنقل تواترا كالسماء، عرف السماء كل ما على السماء، لكن المقصود بالسماء إذا قال السماء يقصد بها السماء العلى التي يراها سقفا مرفوعا، والأرض التي يمشي عليها، والحر عرف الحر وعرف أنها متعلقات بالجو، والبرد، فيبقى إذن تعرف بالنقل تواترا أو آحادا. طبعا الآحاد هنا كالمسائل اللي هي الأضداد، مسائل الأضداد في هذا الباب في النقل، كالقر للحيض والطهر، فالقر يقع على الحيض ويقع على الطهر ولا يعرف إلا بقرينة. قال يبقى إذن هذه الألفاظ تعرف، الألفاظ الدالة على المعاني تعرف بالتواتر أو تعرف بالآحاد أو تعرف بالاستنباط، استنباط العقل، استنباط من دقة النظر عقلا من النقل، كأن تقول مثلا الجمع المفرد المضاف يعم، أو تقول الجمع المضاف يعم، أو تقول الألف واللام قد تكون للاستغراق أو تكون للعهد، هذا كله مسائل استنباط في استنباط من النقل. وأيضا قد يفهم من أن العموم هذا قد يستثنى منه بأداة الاستثناء لإخراج فرض من العموم، أو يعرف مسائل الحصر كما في الألفاظ التي بيناها قبل ذلك. يبقى إذن هنا الألفاظ الدالة على المعاني تعرف بالنقل تواترا أو بالآحاد أو بالاستنباط، ولا تعرف بمجرد العقل، لا تعرف بمجرد العقل، لا مجال العقل فيها في هذا الباب. شوف انظر العجز، فلا تعرف بمجرد العقل، لكنها تعرف كما قلنا إما بالنقل تواترا أو آحادا أو بالاستنباط. وإذا قال هي الألفاظ الدالة على المعاني وتعرف بالنقل تواترا أو آحادا وباستنباط العقلي من النقل لا مجرد العقل، لا مدخل فيها. قال ومدلول اللفظ، هنا يقسم اللفظ باعتبار مدلوله الآن. قال ومدلول اللفظ إما معنى أو معنى جزئي أو كلي، إما معنى جزئي أو كلي. أما الجزئي هو الذي لا يتصور الاشتراك معه، هو ما يمنع تصوره من الشركة فيه، ما يمنع تصوره من الشركة فيه. إذا قلت زيد لا يقع إلا على زيد، يمنع من الشركة فيه. وأما الكلي هو الذي لا يمنع، يعني لا يمنع من الشركة فيه، كما دون الإنسان فهو يعم زيد وعبيد وعمير وهند ومسيلة، فهو يعم. قال أو لفظ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول مفرد. والقول هو اللفظ المستعمل يعني كمدلول الكلمة، بمعنى ما صدقها كرجل وهل وغير ذلك من الألفاظ المستعملة هي المفردة، فهذه كلمة وتؤدي إلى معنى معلوم، وتؤدي إلى معنى معلوم عندما ينطق بها وتلفظ بها يعلمه السامع. قال أو مهمل يعني لفظ مفرد مهمل كأسماء حروف الهجاء، والمعنى كمدلول أسمائها نحو الجيم واللام والسين، وأسماء الحروف هي أسماء لحروف جلسة أو اسم آخر لجسة أو سجل. فالأصل أنها أسماء هذه الحروف تعني كمدلول لأسمائها كالجيم واللام والسين أو النون واللام والعين أو الياء والنون والتاء. فقال فهو قول مفرد أو مهمل أو مركب أو لفظ، يبقى إذن لفظ مستعمل كمدلول الكلمة مفرد، أو يكون مهمل أو يكون لفظ مركب مستعمل كمدلول لفظ الخبر، نحو أن تقول قام زيد، هو يخبرك عن زيد بشيء، ما هو؟ قيامه، أنه قام. أو مهمل كمدلول لفظ الهذيان، وهذا كله سيأتي في مسائل الخبر والإنشاء. قال وضع اللفظ، والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى فيفهمه منه العارف بوضعه له. والحق أن الكلام على الوضع هنا حتى نعرف مسألة الحقيقة في حد الحقيقة، لأن حد الحقيقة في الوضع تقسيمها إلى لغوية وعرفية وشرعية، وأيهما يقدم، وفي حد المجاز مع انقسام إلى ما ذكر في هذا الباب. لكن أنا لا أدين الله في مسألة المجاز، هذه فيها كلام سيأتي إن شاء الله في بيانه. لكن الكلام على حد الحقيقة إن تكون حقا لغوية أو عرفية أو شرعية، هذا المبحث فيها مبحث مهم جدا، على أساس أنها عندما تأتي ويتبادر إلى الذهن أيها يقدم، أتقدم الحقيقة العرفية أم تقدم الحقيقة اللغوية أم الشرعية. الصحيح أن الحقيقة اللغوية هي المقصودة لذاتها، الحقيقة اللغوية هي المقصودة لذاتها، فتقدم الحقيقة الشرعية الشرعية هي المقصودة لذاتها، فتقدم الشرعية ثم بعد ذلك العرفية، لأن العرف حاكم والعادة حاكمة، ثم بعد ذلك اللغوية. فالحد كما يصدق على الوضع اللغوي يصدق على العرفي وأيضا على الشرعي. قال ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى. هنا عدم اشتراط المناسبة بين اللفظ والمعنى في الوضع، يعني في وضعه له، فقد يكون الموضوع غير مناسب. لما؟ لأنه يأتي للضدين كالجون، الجون أسود وأبيض، وهذا لا يناسبهما. وإن كان بعض أهل اللغة قد اشترط المناسبة بين اللفظ والمعنى فأثبتها، كالصيمري أثبت المناسبة بين اللفظ ومعناه، بين كل لفظ ومعناه، لأنه يقول من ناحية نظرية إن لم تكن مناسبة بين اللفظ والمعنى فلما اختص به. فقيل بمعنى أنها حاملة على الوضع على وقفها يعني، وقيل بل بمعنى أنها كافية في دلالة اللفظ على المعنى، فلا يحتاج إلى الوضع، يدرك ذلك من خص الله تعالى به كما في القافة ويعرفه غيره منه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. قال واللفظ موضوع لمعنى خارجي. طبعا معنى خارجي يريد بذلك الكلام على مسألة الذهن ومسألة الواقع، أن يكون المعنى في الذهن أو المعنى في الخارج. وذلك اللفظ الدال على معنى ذهني خارجي أي له وجود في الذهن بالإدراك، ووجود أيضا في الخارج بالتحقق، كالإنسان له معنى في الذهن وله معنى في الخارج أيضا، بخلاف الموعود المعدوم، بخلاف المعدوم فلا وجود له في الخارج كبحر الزئبق، وقد يكون له معنى في الذهن تخيلي، يعني تخيلي. وقد أقرب أنا المسافة في هذا الباب بضرب مثل على ما قيل في مسألة الإيمان، مثلا أن يقال بأن تارك جنس العمل في هذه المسألة المشهورة إيمانيا يعني بأنه لا يكون من المؤمنين، يقال بأنه يعني من يوم أن ولد إلى أن مات لم يفعل شيئا من أركان الإسلام أو من الإسلام من أعمال الإسلام، فيقال بأن هذا فرض في الذهن ليس في الخارج. ولا يتصور رجل في بيت مسلم يصلون 5 صلوات في اليوم والليلة وهو ليل نهار لا يصلي حتى إلى الممات فلا يصلي، يقولون هذا فرض في الذهن ليس موجود في الخارج. في الخارج الحق بأنه لابد أن يصلي طارة ويترك طارة، ولو صلى مرة ممكن في يوم الجمعة يجد الأصحاب جميعا ذهبوا يصلون فيذهب يصلي. فعند فرضية هذا الباب والكلام على حكمه شرعا فيقال أن هذا في الذهن ليس في الخارج. في الخارج لا يمكن أن يكون الإنسان يبقى حياته بأسرها ألا يكون قد صلى يوما ويكون مسلما في هذا الباب. قال موضوع للمعنى الخارجي لا للذهني. طبعا خلافا للإمام الرازي في هذا الباب لا نتمنى خلافه، وأيضا السبكي الكبير يقول هو موضوع للمعنى من حيث هو أي من غير التقييد بالذهني أو الخارجي. فاللفظ موضوع للمعنى من حيث هو ودون النظر إلى الذهني وإلى الخارجي. قال وليس لكل معنى لفظ، وليس لكل معنى لفظ، بل اللفظ لكل معنى محتاج إلى اللفظ. يعني يقول ليس لكل معنى لفظ بل لكل معنى محتاج إلى اللفظ، يعني يقول وليس لكل معنى لفظ بل اللفظ لكل معنى محتاج إلى اللفظ. لأننا لو قلنا الروائح الكثيرة التي أعدادها شتى وكثرتها كثيرة جدا ليس لها ألفاظ لأنها لا تنضبط ويدل عليها بالتقييد كرائحة فقط، يقال رائحة كذا أو رائحة كذا، فليست محتاجة إلى لفظ يخصها لكثرتها ولشتاتها فيقال لها رائحة كذا. وكذلك في الآلام ليس لكل ألم لفظ يوضع له. نعم. ثم انتقل بعد ذلك للمسألة التي هي أهم في الأصول، لأن هذا الذي يفيدنا في الأصول هنا. انتقل ثم قال: قال والمحكم المتضح المعنى والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه. وهذا أيضا فيه نظر أصولية، هذا فيه نظر أصولية. لما يقول المحكم من اللفظ المتضح المعنى من نص أو ظاهر، هذا لا كلام فيه. كل محكم الذي لا يحتمل غيره ولا يحتاج إلى بيان، هو بنفسه بيان، يعني هو مبين، فهذا المحكم. المحكم كالنصوص، قد قال بعض العلماء المحكمات كالمحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، هذه محكمات، كما في قول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، هذه محكمات. فما جاء النص بتحليله أو بتحريمه فهذا محكم، كان نصا فكان محكما لا يحتاج إلى تبيين، وأيضا ليس عليه ما يعتريه أو يطرؤ عليه طرو الاحتمالات فيه، هذا المحكم. والمتشابه قال ما استأثر الله بعلمه، هذا خطأ. هو المتشابه هو ما اعتراه الاحتمالات ولا بيان له إلا بقرائن. ولذلك علماءنا يقولون لا يبقى المتشابه متشابه، بل المتشابه يحمل المتشابه على المحكم فيستبين، وهذا قاله الحسن وغيره. والله جل في علاه قد ذكر عن كتابي أنه محكم وأنه متشابه، والمقصود قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فمتشابه في الإعجاز في الإعجاز والنظم وأيضا في الأخبار، فهو متشابه بذلك، ومحكم أيضا محكم البيان، فكله محكم وكله متشابه. ثم ذكر آيات محكمة وآيات متشابهة بقول الله جل في علاه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هم وقفوا عند الآية وما يعلم تأويله إلا الله وقوفا تاما. نقول المتشابه هنا في هذا الباب إن كان الكلام على بيانه تفسيرا فالحق بأنه يظهر بحمله على المحكم، وأما هم قالوا بذلك ما استأثر الله تعالى بعلمه، هذا من قول كثير من الأصوليين الأشاعرة، يقصدون مغزى آخر، يقصدون بذلك مغزى آخر، يتخذون ذلك تكئة من أجل أن يتكلموا على مسألة الصفات، فيقولون بأن هذا مما استأثر الله بعلمه لا كلام فيه، وهذا لجوء إلى التفويض، وهذا التفويض تفويض ليس على نهج أهل السنة والجماعة، لأن نهج أهل السنة والجماعة في التفويض هو تفويض الكيفية لا تفويض المعنى، وهم يقصدون بذلك تفويض المعنى. لذلك قال والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه قد يطلع عليه بعض أصفيائه، نعم قال ويطلع الله عليه بعض أصفيائه، هم يقولون طبعا هذا في الاعتقاد في مسألة الأولياء، وبعضهم يقول منه الآيات والأحاديث في ثبوت الصفات، فإنها مشكلة، وأن السلف قالوا تفسيرها قراءتها، ونقل هذا عن أحمد وعن ابن عيينة، وطبعا هذا له توجيه وتأويل، تفسير كيفياتها على قراءتها، لكن تفسير المعنى خاطبنا الله بما نعلم وبما نعقل، وإلا لازم ذلك أن يكون الله قد خاطبنا بما لا نعقل ولا نعلم، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين. نعم. ثم قال اللفظ الشائع لا يوضع لخفي، وهذا نقف عنده ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة. نعم، في أسئلة أعتقد في تكملة الأسئلة أجبتها جاءت وأنا أشرح، أعتقد ذلك أشوف. Thank you.
في سؤال فوق ومش لسه
نعم
في سؤال فوق
في سؤال تكمل بعض الأسئلة أعتقد مسألة الولي أنا أجبت عنها أعتقد
في بس في المرأة فوق الأربعين حضرتك ما جاوبتش عليها
أنا أجبت عليها
الفيسبوك.
تحتاج لا أنا ما أجبت عليها أنا حسبت أنك تحتاج الولي
لا سيدي جزاه الله خير السيد عدو ده
كيف؟
سيد عدو السؤال تاني
طيب إن شاء الله نجيبه الآن
اتفضل شيخ
شيخنا تقول هناك امرأة فوق الأربعين تكلم شاب تحت العشرين في الفيس وتعتبره ابنها فتنصحه وتوجهه ودائمة التواصل معه وذلك بإذن زوجها فما حكم هذا؟
طب هي تنصحه في ايش؟ يعني تتواصل معه وتنصحه في ايش؟ تنصح في ايش؟ لابد من اظهار وجه النصح وجه الامر الذي تنصح فيه حتى تكون الإجابة صحيحة في هذا الباب. نعم الأستاذ حاتم يقول هل عمل فقهي في المحكم بالعمل عمل الفقهي في المحكم بالعمل والاستنباط تحت ظل وعدم العلو على سقفه لم أفهم سؤالك يا حاتم وضح لي السؤال لم أفهم سؤالك نعم أبو الوليد يقول معذرة شيخنا كان هناك مشكلة في الكتابة كان الله في عونك أبو الوليد دراساته وتمسكه بدينه جيد ولا تكسر من ذلك جيد ولا تكسر من ذلك لكن شنو يتواصلون يمزحون لا ما يصح هذا ما يصح تمتنع عن هذا عليكم السلام فكرته نعم طيب هنا إلى العقيدة السفارينية ونحن الحمد لله بلغنا إلى المنتصف نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ونسأل الله أن ييسر لنا إتمامه وإتمام الكتب بأسرها هو دخل على الباب الثالث في الأحكام والإيمان وغير ذلك هل يصح أن أصلي وتكون زوجاتي تصلي أمامي تقصد أن تتخذها سترة شفايا كره أن تتخذ المرأة سترة لكن يصح بشرط صاحب شرط إذا انتهت تجلس ما تمر أمامك صاحب شرط إذا انتهت تجلس ولا تمر أمامك نعم قال المصنف وواجب على العباد طراء أن يعبدوه طاعة وبرا وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا قال واجب وتعلمون بأن الواجب أصوليا هو الذي يفعله ويأسم تاركه أما الواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء طلب الفعل بالجزم طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء هذا هو الواجب قال واجب على العباد نعم جميعا يجب عليهم جميعا طرا جميعا يعني يجب على العباد هنا قال على العباد وهذه فيها تعميم وليست المسألة على خصوص أهل الإيمان بل وجب على الخلق جميعا وقد قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فواجب بالإلزام والحتم على الجميع على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا. فهنا أن يعبدوه راجع إلى الله جل في علاه بعباد لا، وهذه قضية الكون الكبرى، هذه قضية الكون الكبرى، أن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته سبحانه جل في علاه، ما خلق الخلق إلا لعبادته. وقال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. فهذه قضية الكون الكبرى لأنه خلقهم جميعا لعبادته. لكن قد نقول هناك عبادة قهرية هي الكونية، أنهم جميعا يأتون ربهم عبدا كما قال الله جل في علاه لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأيضا قول الله جل في علاه وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده جميعا، يعني وهو القاهر فوق عباده. لذلك قال واجب على العباد أن يعبدوه طاعة وبرا، طاعة أن يعبدوه امتثالا لأمره واجتنابا لنهي. وهذا دلالة واضحة جدا على أن 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 الجميع مخاطبون بتوحيد الله جل في علاه، ملزمون بعبادة الله جل في علاه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي الزواجر. قال الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فواجب عليهم امتثال أوامر الله جل في علاه، وواجب عليهم طاعة الله وعبادة الله جل في علاه. قال طاعة وبرا امتثالا وابتغاء لوجه الله الكريم عبادة. وقد قال الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لئن أشركت لحبطن عمله ومن رأى الله به ومن سمع الله به. هذه دلالات واضحات على الأمر اليسير الذي يتعلمه الإنسان من أنه ما خلق إلا للعبادة. فإن جحد وتكبر وتجبر سيقهر، والله تعالى سيقهر بعبودية قهرية هي العبودية الكونية في هذا الباب كما قال وهو القاهر فوق عباده، فإنه لا يستطيع أن يرد قضاء الله جل في علاه ولا قضاء الله عليه بحال من الأحوال. لذلك قال وواجب على العباد وهو لا يكون عبدا لله حقا إلا أن يعبد الله مخلصا له الدين. فكل مخلوق لابد أن يؤله الله ولابد أن يعبد الله إخلاصا وطاعة لله جل في علاه. فمن حاد عن ذلك وكفر عبد الله كونا كما قلنا بالقهر، وأما الذي عبد الله اختيارا فهذا المؤمن الذي رضي الله عنه وأن الله تعالى يصيبه. هو المقصود في قوله أن يعبدوه طاعة وبرا امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه وإخلاصا لوجهه الكريم. فالخلق أجمعون مأمورون بعبادة الله جل في علاه محبة وتعظيما وتوقيرا وتبجيلا لله. لذلك قال الله لأهل الكتاب الذين لم يعظموه حق تعظيمه، قال الله ما لكم لا ترجون لله وقارا، وهي عامة. وأيضا فإن الله جل في علاه أرسل الرسل من أجل ذلك، من أجل عبادته وتوحيده وحده سبحانه جل في علاه. وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. فيفعل الذي به أمر يعني يفعل ما أمر الله به. والحق بأن الأوامر التي جاءت في الكتاب أو جاءت في السنة، لأن الشرع في كتاب أو سنة، فالأمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، لأن الله جل في علاه أمر في كتابه أوامر منها ما هو يلزم العباد فعله بالوجوب كما قال الذين آمنوا، قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا قال الله جل في علاه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه أوامر للوجوب. ولله على الناس حج البيت من استطاع، ليس يعني حج البيت طبعا استطعت من ذلك سبيلا. فهذه الأوامر التي جاءت في الكتاب أو جاءت في السنة هي أوامر لازمة، فهي أوامر واجبة يأسم تاركها ويستحق العقاب ويساب فاعلها. وهناك أوامر، وهذه الأوامر أوامر مستحبة، فالمستحب مأمور به أيضا لقول الله عموما قال فافعلوا الخير، وأيضا لقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات. فهذا يشمل الواجب ويشمل أيضا ويشمل المستحب. وفي قول سلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وأيضا قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، كلها على السنة، فهي أوامر، فأوامر واجبة وأوامر مستحبة، والأوامر الواجبة كما بيناها والأوامر المستحبة هي التي أمر الله بها ليس على وجه اللزوم، طلب الفعل لا على وجه اللزوم، طلب الفعل لا على وجه اللزوم، فهذا الأمر هو أمر مستحب ويساب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. قال حتما، قال الذي به أمر حتما يؤول على الثاني، يؤول على الواجب. قال حتما ويترك الذي عنه زجر، ويترك الذي عنه زجر. طبعا أيضا الزجر هنا بمعنى النواهي، الزجر بمعنى ما نهى، وقد نهى الله عباده عن كثير من الأمور نهيا فيه الجزم واللزوم في الترك وهذا المحرم، ونهي آخر فيه ليس فيه اللزوم وهو المكروه، هو المكروه كما بين الله تعالى في كتابه، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، أيضا في قول الله تعالى لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، على خلاف بين العلماء في ذلك، قال ولا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوا الزنا، كل هذه نواهي زواجر وهي على التحريم، وهي على التحريم. وأما التي جاءت على الكراهة ليس فيها اللزوم في التحريم في الكف، كقوله وكره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثر السؤال إلى آخر الحديث. الغرض المقصود أن الزواجر والنواهي أيضا قد تنقسم إلى قسمين، الزواجر والنواهي التي يلزم فيها الكف وهي طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، وهناك أيضا ما فيه طلب الكف لكن ليس على وجه اللزوم وإن كان على وجه الاستعلاء، وهذه هي المكروهات. والكمال على الإنسان أن يأتي بالواجبات والمستحبات وأن يترك المحرمات والمكروهات، وبينهم أمور وهي المباحات، والمباحات هو الأمر الذي أجازه الشرع وهو مستوي الطرفين، مستوي الطرفين، لكن الحق في المباحات هذه لفائدتها لما ألحقت، مع أنها ليست من الأحكام التكليفية، لما ألحقت لأنها قد تكون بالنية تدخل في الأحكام التكليفية. قد يستخدم المرء ينتوي به أن يقع في المعصية، فهو وسيلة، فما كان وسيلة لشيء فله حكمه، أو أنه بالنية ينقلب المباح إلى عبادة فيؤجر عليها. والحق بأنه للمرء لابد له من استخدام المباحات، لأن النفس تمل وتكل، ولأن الإنسان يأتيه فطور كما قال صلى الله عليه وسلم لكل عمل شره ولكل شره فترة، فمن كانت فترته لسنتي فقد هدي، من كانت فترته لسنتي فقد هدي، فهو لابد أن يستخدم كثير من بعض المباحات التي لا تجعل للنفس مللا، ولا سيما إذا كان قد شغل نفسه بأمور يعني عظام، فهو هنا الآن مباح له أن يستخدم بعض المباحات التي تيسر له مسألة اتخاذ هذه استعمال أو الإجابة للواجبات والمستحبات وترك المحرمات وأيضا المكروهات. علماءنا الفقهاء قالوا التوسع في الشيء يدرج في غيره، يعني التوسع في المباح قد يقع صاحبه في المكروه، والتوسع في المكروه قد يقع في الحرام، وكل ما كان وسيلة لشيء لابد من سدها. قال وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضى، وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضى، سبحان ربي العظيم. وهذا تقرير في أبواب القدر المهمة جدا، بأن الله جل في علاه ما قدره وقضاه لابد أن يكون كما قال، كما أذن الله جل في علاه وقدر وقضى. لكن هنا جمع بين القضاء والقدر، قال وكل ما قدر وقضاه فواقع حتما كما قضى، فما الفرق بين القدر والقضاء؟ يعني المفروض أنتم أشاوس الميدان يعني. وإلا لو ما في إجابات أنا يعني
محتاجين حب الأم محتاجك.
الله المستعان. هناك إجابة جاءت؟ إن شاء الله أجد إجابات جيدة. القدر والقضاء بالإضافة إلى الخلق وسلفي في هذا مميز. القدر ما كتب والقضاء ما وقع. القدر ما كتب والقضاء عندما يقع. نعم. وعمر أيضا أتى بإجابة جيدة جدا. القضاء هو القدر الذي وقع والقدر ما كتب إلى قيام الساعة. ممتاز ممتاز. ممتاز. الأخت أيضا الفاضلة أتت بها القدر ما كتب ما كتب في الأزل والقضاء ما وقع. نعم إجابات جيدة. لا لا نبقي أنفسنا.
الحمد لله.
إجابات جيدة. نعم جزاهم الله خيرا. الله يدخل عليهم السرور كما أدخل علينا السرور في هذه الإجابات الجيدة. جزيتم الجنة. نعم قال وكل ما قدر أو قضى فإن الله تعالى قد قدر وكتب مقادير الخلائق من يوم أن خلق القلم كما في الحديث قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد قال الله جل في علا قال إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله جل في علا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. هذا القدر مستطر. فإذا ما قضاه الله جل في علا ما قدره الله جل في علا ما كتبه الله جل في علا لابد أن يكون. إجابات جيدة إجابات جيدة. نسأل الله تعالى أن يحفظكم حفظا تاما غير منقوص. نعم إذن فكل شيء قدره الله جل في علا وقضاه لابد أن يكون. فما قدره الله تعالى وكتبه لابد أن يقع. لكن ما وقع على العباد كما بينا قبل ذلك هو القضاء ما قضاه الله تعالى واقعا على العباد. وقد نقول بأن القضاء قد يرد القضاء قد يرد القضاء قد يرد. أما ما قدره الله تعالى وكتبه هو المكتوب في اللوح المحفوظ. كل ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ لا تبديل فيه ولا تغيير بحال من الأحوال. وقد يكتب فيه أن القضاء الذي يقع يرد ولأنه قد وردت الأدلة على أن القضاء أن القضاء والدعاء يعتلجان أيهما أسبق يدفع الآخر أو أيهما أقوى يدفع الآخر. بأن القضاء كما قلنا مع الدعاء يعتلجان أيهما كان أقوى فإنه يرفع الآخر أو يدفعه. فالحق بأن نقول بأنه الله جل في علاه قد بين بأنه قدر مقادير الخلائق وكتبها وكلها في اللوح المحفوظ. وأن الله جل في علاه يقدر على الخلائق ما قضاه عليهم فيقع عليهم. والقضاء قد يرد كما قلنا قد يقع. الحق بأن القدر على السعة يعني إذا حملناها القدر هو كتابة كل شيء. القدر هو كتابة كل شيء وهو يدخل في الأمور الكونية. وأما بالنسبة للقدر فإن القدر فيها ما وقع وفيها ما يمكن أن يرد على أساس أن مسألة القدر والقضاء إن قلنا أنهما يترادفان، يبقى ما كتب الله جل في علاه واقعا كتابتان، كتابة اللوح المحفوظ وكتابة الملائكة في هذا الباب على كتابة الملائكة. إذا كان مترادفين فنقول بأن القضاء والقدر واحد سواء، وإذا قلنا بالتفريق بينهما فالقدر هو ما كتب الله عموما، والقضاء لا يكون إلا ما وقع على الإنسان حقا في هذا الباب الذي يكون قدرا في صحف الملائكة، لأنه يتبدل ويتغير، كما قال علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا. فلو وضعنا هذا القول لعمر بن الخطاب في أمر الترادف يبقى لا إشكال فيه بين الكتابتين، لكن لو وضعناه في مسألة التفريق يبقى ما وقع يفرق بينه وبين ما كتب. يعني هنا سلفي إيش يقول؟ يقول: لا أفهمها هكذا، القدر هو ما وقع بالخلق وهو الكوني، بخلاف القضاء يقع عند المشيئة. المشيئة هنا كونية أصالة، المشيئة هنا هي الكونية أيضا، أمين أبا أمين. الآخر يقول: قدر الله وما شاء فعل، أي قضاء. نعم، أنا بينت هذا الباب، ولعل كما قلت بأن الكلام على أن القضاء هو القدر على الترادف بينت مغزاه، وأما الخلاف فالخلاف على ما بينا، بأن ما قدره الله جل وعلا يعني ما سطره الله جل وعلا، ما كتب الله في اللوح المحفوظ، وهذا هذا أصله ما كتبه الله الذي لا تبديل فيه ولا تغيير بحال من الأحوال ولا بد أن يكون. والقضاء الذي وقع على الإنسان منه ما يرد ومنه ما لا يرد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يرد القدر أو القضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاء والدعاء يعتلجان، القضاء والدعاء يعتلجان، فأيهما أسبق هو ما يكون قد ارتفع، هذا الصحيح. ولذلك الكلام في هذا الباب أن نقول هناك ما قضاه الله وهناك موانع لنزول هذا القضاء، يعني هناك أمور قضاها الله جل في علاه وهناك موانع لهذا القضاء. من الموانع كما بيانه الله تعالى الدعاء، الدعاء نفسه موانع من القضاء، أما ما كتب كما قلنا هذا هو القدر كله محتوم محسوم في هذا الباب. قرأت أنا ما كتبت أنت يا سلفي. طيب خلاص، أنا مررت مرور عام على ما قاله، هذا الأمر يعني يسير، ممكن نعاودها بعد الشرح ننظر بما قاله، لكن هذا الذي قلته هو التصويب في مسألة التصويب للقضاء والقدر. ففي قولي واقع حتما كما قضى، يعني لا تبديل ولا تغيير، لا تبديل ولا تغيير بحال من الأحوال، لأن الله جل في علاه هو الذي يكون الكون ويقدر ما فيه، وهو القادر على كل شيء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه جل في علاه. وكل مع العلم والحكمة والمشيئة النافذة، لقول الله جل في علاه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وما أراده الله لابد أن يكون، وما لم يرده لا يكون بحال من الأحوال، كما قال الله جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه جل في علاه. هذا أيضا في طياته الرد على المعتزلة، لأننا نقول في هذا الباب بأن ما قدره الله لابد أن ينفذ، والمعتزلة تعترض في أصل اعتقادهم اعتراض على ذلك، هم يعترضون على أفعال الله جل في علاه أن تكون نافذة، ويجعلون المخلوق منازعا لله في ذلك. فلذلك هو يؤكد في الأبواب أو في هذه الأبيات أيضا على استقرار مسألة القضاء والقدر والإيمان به، ولأنه هنا بيّن أن القضاء لابد أن يقع على ما قدره الله جل في علاه. لذلك انبثق من ذلك قول النبي لابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال له: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، على اساس ان كل ما قدره الله جل وعلا لابد جزما ان يقع. لما؟ لان الله تعالى قادر على كل شيء، مالك لكل شيء سبحانه جل في علاه. هاي المعتزله القدريه، نعيم، قادر على كل شيء، مالك لكل شيء، واذا اراد شيئا قال له كن فيكون. وهذا ان اوجب التسليم التام لله جل في علاه، وان اوجب التسليم التام اوجب الراحه القلبيه من الاعتراض على 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 قضاء الله جل في علاه. والتسليم التام فيها راحه القلب وفيها تمام الايمان، لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فيكون هنا عندما يعلم المرء بهذا الاعتقاد الذي بيانه في البيت، وكل ما قدر او قضاه فواقع حتما كما قضاه، فانه يلزم او موجب التسليم التام لله جل في علاه مع حسن اليقين وحسن الظن في الله جل في علاه. هذه الابواب مهمه جدا لتقويه ايمان العبد في التعامل مع الله جل في علاه. فقال: فواقع حتما كما قضاه، فلا بد ان يقع، فلا يحسبن امرؤ بأنه لو أخذ بكلية الأسباب قد لا يقع هذا القدر، أو أنه وقع القدر لأنه لم يأخذ هذه الأسباب. قد وقد، لكن هذا الكلام أيضا كلام فيه شيء من الاعتزال، لأنه لا يمكن للإنسان أن يتندم ولا يأتي إلا الحسرة بأن يقول: لو كنت فعلت كذا لكان كذا ولم يقع كذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لو تعمل عمل الشيطان فإن لو تفتح باب الشيطان. فلا يقول: لو كان كذا لكان كذا، أو لو فعلت كذا لكان كذا، بل قل: قدر الله وما شاء فعل، أو وقدر الله وما شاء فعل. ولا يرجع عليه هذا إلا بالحسرة، وأيضا مع الحسرة المنازعة، وبعد المنازعة التسخط. يعني في المسائل بأسرها هلاك ليس بعده إلا الهلاك، هلاك ليس بعده نجاة. وهذا قد بيّنه الله جل في علاه عن المنافقين، أنهم نظروا إلى أفعال الله بهذا. لذلك قالوا عن الذين قتلوا وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. شوف، قال لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، الله تعالى يرد عليهم في هذا: ليجعل الله حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت. هنا الإجابة في هذا الباب: الله يحيي ويميت، وما قدره الله لابد أن يكون. وهم ينازعون يقولون: لو تخلفوا ما قتلوا. والآية الأخرى في الرد عليهم أوضح بقول الله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولذلك قال الله تعالى: والله يحيي ويميت وما قدر الله لابد أن يكون. فهذا نتائجه أن يجعل الله هذا حسرة في قلوبه، حسرة فقط، لا حسرة ثم منازعة ثم التسخط التام على أقدار الله جل وعلا. وهذا من فعل المنافقين. وهذه من تمام العبادات. يعني شوف، البيت الثاني مناسبته مع البيت الأول هو تمام العبادة لله جل وعلا، إنه قال في البيت الأول: واجب على العباد طراء أن يعبدوه طاعة وبرة. هذه عبادة القلب، عبادة القلب في التسليم لقدر الرب، عبادة القلب في التسليم لقدر الرب، وهي من أعظم العبادات وقعا، ومن أقوى العبادات استقامة لمسألة الإيمان. لذلك قال: وكل ما قدر أو قضى فواقع حتما كما قضى. فأنت انظر هنا إلى المسائل التي قضاها الله جل في علاه لابد أن تقع. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، وقد وقعت على ما قدره الله جل في علاه. لذلك قال: كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله فضل منه، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمعنى سببه نفسك والكل من عند الله، لأنه صدر الباب لتفقه، قال قل كل من عند الله، قل كل من عند الله. وهذه صراحة أبواب يستقيم معها باب الإيمان في القلب، لذلك تكلم بعدها بالكلام على القضاء والقدر والكلام على الرضا، كان متناسقا متناسبا جدا مع البيت، مع هذين البيتين. نسأل الله أن ينفع بها، ونسأل الله استقامة الإيمان في القلب، ونسأل الله جل في علا أن ننظر دائما بعين القدر، معظمين مسلمين لربنا جل في علا. طيب بعد ما يجهز ويقول لما يجهز قل لي مش برا ماشي، انت قل لي متى انا اجعلها الان. ماشي نعم ربع ساعة دخالي. جزاك الله خير. لو في اسئلة تفضلوا، كتاب البخاري ان شاء الله. امين رب العالمين. رضي الله عنك يا استاذ سيد، واسمح لنا ان اسانا معك في التخلف عن الميعاد الذي بيننا، ليس بملكي، اعتذر لحضرتك يا استاذ سيد، رفع الله مقامك وشكر لك ويسر عليك امرك. نعم لو في اسئله تفضلوا حتى ناخذ البخاري.
شيخنا يقول أليس قال عليه السلام
صلى الله عليه وسلم
لو استقبلت من عمري ما استدبرت فاستخدم لو.
لو هنا كانت للمستقبل لا للماضي، لو هنا كانت للمستقبل لا للماضي. فلو هنا للمستقبل لا للماضي فتصح، قال لو استقبلت من عمري ما استدبرت، لكن لو الأخرى هي على المسألة التي مضت، فهو يقول لو فعلت لكان، ولو فعلت لكان فيها 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 تحمل تحت طياتها عليه اعتراض على القدر، لكن هنا لو هنا للتمني صحت في ذلك في المستقبل. وقد قال بعض العلماء بتفريق آخر، قال بأن لو تصح في العبادات، ولكن هذا هو الأنسب الذي أقوله الآن، هو الأوجه والأمثل. نعم في قصة موسى هنا في هذا الباب ليس فيه ثمة اعتراض على القدر، ولا حتى فيه وليس فيه وسيلة إلى الاعتراض على القدر، بل هذه تثبت أنها على المستقبلية لا على الماضي. يقول وددت لو أن موسى صبر ليقضي الله علينا من خبره، ليقص الله علينا من خبرهما. قلنا هذا للمستقبل أيضا ليس للماضي يا أستاذ باشمهندس نعيم. كيف ذلك؟ لأنه أراد أن يتعلم، وتعليمه في ذلك للمستقبل لا للماضي. على التوجيه الأول، فالصحيح أنه ليس فيها ثمة اعتراض على القدر، وهي منع منها المكلف للاعتراض، منع منها المكلف للاعتراض. طيب صحيح البخاري، حفظكم ربي، صحيح البخاري قال الإمام البخاري كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان هو الحكم النافع الحمصي، ثقة وثقة ابن معين وأبو حاتم، وحوثقه أيضا أحمد، وذكر ابن حبان في الثقات. نعم. قال: أخبرنا شعيب. شعيب هو شعيب بن أبي حمزة من الدينار القرشي الأموي مولاهم الحمصي، وهو من الثقات، وثقة ابن معين وغيره. أبو حاتم رازي قال تصريحا هو ثقة، وأحمد بن حنبل قال ثبت صارح الحديث. عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. قلنا الزهري يعرف فضل مشايخه ويعرف الفقيه المحدث من المحدث، فالزهري قال: قال ما جلست أو ما جالست أحدا إلا استوعبت، حتى بلغت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فلم أستوعب، يعني لم يستوعب ما عنده، كلما يجلس يهدي جديدا. وهذا لأنه الفقيه المحدث الله تعالى بيفتح له في أبواب ليست لغيره، وذلك فضل الله يؤتي ما يشاء. أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه قال، وأبو هريرة من السبعة بل سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قال: قام عربي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا. في رواية فيها إثبات الهمز أهريقوا، قال: دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم، سبحان الله. قال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والحق أن القاعدة العامة حيثما كان شرع الله فثم حيثما كان التيسير فثم شرع الله، وهذا ليس لأي أحد أن يفقهه. في رواية أخرى قالها الإمام البخاري قال: حدثنا عبدان، هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، نعم، المروزي، هو من الثقات، وذكر ابن حبان في الثقات، ووثقه بعض العلماء قال ثقة حافظ. قال: أخبرنا عبد الله، عبد الله بن المبارك الجواد الكريم الفقيه المحدث الرحلة، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري من ثقات الأثبات، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. شوف انظرنا، يعني هو أخذ أكثر من باب على ذلك. وباب آخر باب يهريق الماء على البول، وحدث فيه قال: حدثنا خالد، وخالد بن مخلد القطواني كما قلنا قبل ذلك حسن الحديث، وقد أنكر بعض العلماء رواية الإمام البخاري عنه. قال: وحدثنا سليمان، هنا سليمان بن ملال القرشي الثقة السبت الأمين، قال عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هنا هو الأنصاري، قال: سمعت أنس بن مالك قال: جاء عربي في طائفة المسجد فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فأهريق عليه. بهذا يكون ختم الأبواب هنا في بول الأعرابي في المسجد. طيب، عندنا تكملة لهذا الباب، فيه الحق أن هذا الباب باب عظيم جدا وفيه مسائل كثيرة، لكن نأخذ أهم المسائل كما بينا قبل ذلك. نأخذ قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، لا تقطع عليه بولته، وقد شرحنا ما فيها من المسائل. ثم قال: أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، وقال وختم: فإنما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال: أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء،
فيه مسائل. المسألة الأولى التفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، وهذا التفريق عند الشافعية وعند الحنابلة خلافا للمالكية والأحناف. فورود النجاسة على الماء فإنها تنجسه إن كان أقل من القلتين، لحديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث بمفهوم المخالفة. ولأدلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضعن يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. ثم بين العلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذه فيها ظن وجود النجاسة العالقة بالأصابع مثلا أو باليد وهي لا ترى بالعين، وهذه معناها أنها لو نزلت في الماء والماء قليل، الماء ليس بقلتين، فإنه سينجسه. والاحتراز من ذلك هو ألا يغسل، ألا يضع يده حتى يغسلهما ثلاثة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. من ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أو ولغ إذا ورود النجاسة على الماء، ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، قال وليغسله سبعا وليعفر الثمينة بالتراب. كلها دلالة واضحة جدا على حكم ورود ورود النجاسة على الماء يجعل حكم غير حكم ورود الماء على النجاسة، وسأبين لما الفرق يعني. وأما في حديث العربي قال أهريقوا على بوره ذنوبا من ماء. وأيضا لما بلى الصبي على حجله لأبي هو وأمي طلب الماء ورشه على ثوبه. ففيها دلالات واضحات باهرات على التفريق بين الأمرين. ولما افترق في الحكم، وهو بأن للماء قوة دفع تدفع النجاسة، فإذا سقطت عليه دفعته بقوة وتكون الجرية الأولى التي تختلط بالنجاسة وغسالة النجاسة طاهرة على الراجح الصحيح، وتأتي الجرية الثانية على الطهارة فتكون الأرض طاهرة. هذه المسألة الأولى المهمة جدا بالتفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. وذنوب من الماء، سجل من الماء لا يصل للقلتين، ومع ذلك يدفع النجاسة ويطهر المكان، يدفع النجاسة ويطهر المكان. وهذه كما قلنا لما منحه الله في الماء بقوة الدفع، هو يطهر بالمكاثرة، وعندما يبلغ القلتين يدفع النجاسة لا يحملها. نعم، هذه المسألة. والمسألة الثانية أنه لا يحتاج إلى حفر، وهذا خلاف الأحناف أنهم قالوا لو صب الماء يحفر فيخفي هذا التراب لأنه يكون قد اختلط بالنجاسة، وهذا كلام فيه ما فيه من الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم. وتعلمون بأن مسجد النبي ما كان صلبا، يعني ما كان أسفلت ولا لا، كان تراب، ولم يأمرهم بالحفر ولا بالدفع، ولو أمرهم لشق عليهم. وفيها مسألة ثالثة أيضا، وهذا خلاف الأحناف، فيها مسألة ثالثة أيضا بأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء، وهذا صحيح، ولو كان بالتجفيف لما قال لهم ائتوا بسجل من ماء واذهبوا واتوا بالماء واذنوا الماء فصبوه عليه. فهذه فيها رد على الأحناف أيضا الذين قالوا أنه يطهر بالتجفيف، يطهر بالشمس، والصحيح أنه لا يطهر إلا بالماء، قال الله تعالى ليطهركم به، وقال الله أنزلنا من السماء ماء طهورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صبوا عليه ذنوبا من ماء، ولم يفعل ذلك في ثوبه واستدعى الماء أيضا. ولما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يصيب الحيض ثوب إحدانا فماذا تفعل؟ قال حطيه ثم اغرسيه ثم انضحيه بالماء. فهنا الطهارة طهارة النجاسة لا تكون إلا بالماء. ختاما للمسائل في هذه الأبواب، في قوله إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فيها دلالة على أن الأصل في الأحكام الشرعية التيسير، الأصل في الأحكام الشرعية التيسير، فإن وجد التيسير فلا بد من الدوران حوله قدر ما يكون دون أن يخالف الشرع، لأن كل ما خالف الشرع فإنه عسير وليس بيسير، وهو إثم يلحق بصاحبه. والدلالة على ذلك عموم ما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان مخالفا مصادما للشريعة فهو إثم ولا يصح أن يقال بأنه تيسير، بل هو تعسير. هذا الأصل في هذا الباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نعم في نجاسة قد تطهر ولا تعسروا على الرجل وتزرموه، لذلك قال إنما بعثتم ميسرين. ولذلك الإمام الثوري قال ليس الفقيه الذي يضيق على الناس، ليس الفقير الفقيه نعم الفقيه. ليس الفقيه الذي يضيق على الناس، الفقيه حق الفقيه الذي يستخلص التيسير على الناس. وهذه دقة نظر الفقيه، هذه ملكة يرزقها الله من يشاء، فيكون فيها استخلاص التيسير بما يوافق الشرع لا بما يخالف الشرع. والحق بأن الشرع جاء على التيسير أصالة، ففي كل حالة يضيق فيها على العباد ترى فيها التيسير. قال عمران بن حسين للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أصبت بكذا بالبواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع أسقط الواجب الآن، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك استخلص العلماء قاعدة عامة من هذا الحديث، قال لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر. ولذلك قال الإمام الشافعي الفحل في هذا الباب: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، إذا ضاق الأمر اتسع. وهذه فيها ما فيها كما قلنا لبيان مسألة المسائل العلمية التي تترتب على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا إجمالا كل ما يخص الأبواب المتتالية على حديث واحد قد قالها الإمام البخاري. وهذه دلالة على البخاري ليس بالهين، فقيه حقا، وإنه يعني له ما له من الاستنباطات. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى الأصل في الأمر الوجوب، دعوه كان واجبا لأنه قال هذا تعسير فلا تفعله، وأهريقه أيضا كان واجبا. الأصل في الأمر الوجوب، ثلاثة أرباع الفقه في التيسير، لكن لابد أن نضبط الموافق للشرع. لا طهارة إلا بالماء. التفريق بين القليل والكثير في الحكم، يعني في الماء، وقال بذنوب لكنها الورود. عظيم ربوبية الله جل في علاه، عظيم ربوبية الله في خلق الماء. الماء فيه ما فيه من السحر، فيه ما فيه من الأمور العظيمة التي تبين عظيم ربوبية الله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى: جعلنا من الماء كل شيء حي. لو في أسئلة تفضلوا، ثم سنصلي المغرب، وبعد المغرب إن شاء الله نأخذ سنة أبو داود والترمذي وابن ماجه. تفضل.
شيخنا يقول ما حكم الزوجة صاحبة الصوت العالي على صوت زوجها؟
الزوجة التي صاحبة الصوت العالي على زوجها، يعني إذا كان دي طبيعة جبلة فيها لا حنجرة ما شاء الله قوية جدا وفيها يعني هي ما تقصد الإهانة ولا تقصد التعالي على زوجها، فتحاول أن تدرب نفسها على خفض الصوت. أما إن كان هي يعلو صوتها على زوجها تعاليا هذا تعدي كبير، ولتخشى على نفسها. قال إن سلم انظري أين هو منك هو جنتك ونارك، انظري أين هو منك هو جنتك ونارك. وأيضا ليس للمرأة أن تكون هكذا مع زوجها وهو القيم عليها ولي أمرها، ليس لها أن تكون هكذا، فهذه كبيرة من الكبائر، عليها أن تتقي الله ولا تفعل ذلك ولا تتعدى على زوجها، فإنه جنتها ونارها. نعم. سيد رمضان يقول حديث عن الكافكة تدبر وتقبل المسجد ليس دليل على أن ليست طيب. لا لا لا، بينت أنا ذلك وأمس فصلت فيها، إذا أنت لم تسمع أمس أعتقد. نعم. الله يرضى عنكم جميعا يا رب. السؤال يقول ما الفرق بين التبويب الإمام صب الماء على البول في المسجد والتبويب الثاني يريق الماء؟ أولا بالنسبة للتبويب، التبويب كان على الروايات، وهذه فيها 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 فوائد حديثية. أولا على جواز الرواية بالمعنى، على جواز الرواية بالمعنى. والحق بأن هناك فروق فقهية، فروق لغوية بين الصب وبين الإهراق. وإياكم. أستاذ عمر يقول هل شيخنا هل من أراد النصح ولكنه عنف بشدة هل هذا ما ينزل منزلة التعيير بالذنب أم الشدة هنا من درجات النصح ومضبط المسألة؟ صلى الله عليه وضح المسألة عمر، يعني وضح الباب. هو أصلا مسألة النصح، الأصل في النصح أن يكون برفق، الأصل في النصح أن يكون برفق، وما كان رفق من شيء في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة، هذا الأصل. لكن حسب المنصوح، لو كان المنصوح فيه شيء من الأنفة والكبر الداخلي الذي لا يظهره، أو التعالي يرى في نفسه شيئا هو ليس بشيء حقا، هذا لابد من التعنيف حتى ينتفض، حتى يستيقظ، حتى يعلم بأنه خواء وأنه لا يساوي شيئا، فلا يتعالى وهو لا يستحق ذلك. وأما في التأصيل العام كما قلت بأنه لابد من الرفق، وأيضا النصح لابد يكون في الاستطار فيه. جزيت الجنة، طيب أتتك الإجابة، فيكون الأمر بالتفريق على الشخص المنصوح، المسألة على الشخص المنصوح. إذا كان الشخص المنصوح كما قلت يرى في نفسه شيئا وهو ليس بشيء، وأيضا يرى في نفسه التعالي والأنفة لأنه لا يقبل النصح، فلا بد من هزه والشد عليه من أجل أن يرجع. أما إن كان هينا لينا وإذا نصح انتصح وإذا رجع فهذا وجب أولا إقال إن كان من الوجهاء أن يقيل عثرته، ووجب أيضا نصح في سرا، النصح به سرا، ووجب أيضا رفق في نصح، لأنه يعني لا كأنه يرتضي منه الوجاهة أو يرتضي منه الوجه الحسن الذي يستفيد منه العامة في هذا الباب. أما إن كان كما قلت جاهل ولا يعلم بأنه جاهل، أو عنده بعض العلم الذي يأنف به أن ينصح وأيضا يتعالى به أو يتكبر، فلا بد من وضع حد لهذا، لأن المتكبر هالك ونجاته لا تكون إلا بكسر حدة الكبر عنده والأنفة في هذا الباب. طفلة صغيرة بالت على سجاد المسجد المسجد على الأرض فما العمل؟ لابد من صب الماء عليه، لابد من صب الماء عليه. قالت صوابنا عليها ماء ولكن ليس بالكثير حتى لا يتعفن السجاد ويكون له رائحة كريهة. هو عامة لابد من غلبة الظن أن يصب ماء بأنها تدفع النجاسة، وقدر الإمكان يعني تضعون هذا السجاد في الشمس، لكن ما دمتم قد صببتم الماء عليها فقد طهرت. يقول أتصدر الصوت العالي نحتمل ليس لنا سواهن. بزيت الجنة نعيم، أما النصح لها ألا تفعل ذلك ولا تعالى على زوجها فهو جنتها ونارها. تقول الفرق بين حكم وجوب الزكاة في مال المرتد ما وجبت عليه قبل ارتداده وجبت في حالة الردة، وطبعا وجبت في حالة الردة. الصحيح الراجح في هذا الباب في التفريق أنها لو وجبت عليه قبل ارتداده فيجب عليه فيجب في ماله، أما إذا كان في حال الردة فماله أصالة في فلا يكون فيه الزكاة، فماله كله في للمسلمين لبيت مال المسلمين. يقول وجه النجاسة في ثوب في ثوبه بعد صلاته هل يعيد؟ إن وجد النجاسة في ثوبه بعد صلاته ويعلم أنه لم يذهب يمينا ويسارا ولم يجد أحدا فلا يعيد أيضا. لما؟ لأنه في حكم الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع علامات الخطأ ونسيان المستكره عليه فلا يعيد، فصلاته صحيحة. نعم شوف هل في أسئلة أخرى.
لا يجوز للمرأة،
لا يجوز ده حكم، كيف يسأل عن حكم؟
لا مش هو بيرد عن ما حكم عمل الكحكة المرتفعة إلى أعلى الرأس للجارية الصغيرة جدا؟
ما صح. قال صنف من أمتي لم أرهما، صنف يأخذ بأذناب البقر يضربون به الناس، وكاسيات عاريات مائلات مميلات ورؤوسهن كأسنمة البخت فلا يجوز.
انتهت الرسالة.
كيف حتى تفضل ناخذ صنف من داود
زي ما عايز
خلاص ناخذ سنة دوز حتى يأتينا هذا الرجل. نعم سنن أبي داود. قال كتاب الأدب ما جاء في البناء. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ابن مصرهد، مسدد ابن مصرهد الثقة السبت الأمين. قال حدثنا حفص وحفص وحفص بن غياث من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال عن الأعمش سليمان بن مهران إذا قال حدثنا وأخبرنا فعض عليه بالنواجس. قال عن أبي السفر هو سعيد بن أحمد ويقال ابن أحمد الهمداني الثوري الكوفي وثقه ابن معين وأيضا وثقه الإمام أحمد وذكره ابن حبان في الثقات. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال ما هذا يا عبد الله؟ فقلت يا رسول الله شيء أصلحه، فقال الأمر أسرع من ذلك. وفي رواية قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة هو أخو أبو بكر بن أبي شيبة من الثقات الأثبات. قال وهناد هناد بن السري ومن الثقات الأثبات أيضا. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهو من الثقات أصح الناس كتابا في الأعمش لكن كان يرى الإرجاء. لا لها أن تفعل ذلك نعيم، لكن ليس لها أن تفعل ذلك في الصلاة، لها أن تفعل ذلك في بيتها ولكن لا تفعل ذلك في الصلاة. قال عن الأعمش سليمان بن مهران بإسناده الذي مر علينا قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وهي وها يعني كاد يسقط وها من الوهن قال ما هذا فقلنا خص لنا وها فنحن نصلحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك وإياكم. وقال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس بن عبد الله بن قيس الكوفي وهو من ثقات الأثبات قال أبو حاتم الرازي كان ثقة متقنا عن زهير بن حرب أبو خيثمة من الثقات قال عثمان قال حدثنا عثمان ابن حكيم الأنصاري المدني الكوفي وثق أبو حاتم وقال أبو زرع صالح وقال أحمد ثقة ثبت وابن معين أيضا وثقه قال أخبرني إبراهيم ابن حاطب القرش الجمحي ذكر ابن حبان في الثقات قال عن أبي طلحة الأسدي هو حديث الكوفيين وذكر ابن حبان أيضا في الثقات قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وأنس من السبع المكثرين عن أبي الأمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه قال له أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه فصنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك لأصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنكر فعل رسول الله معي فعل رسول الله معي صلى الله عليه وسلم قالوا خرج فرأى قبتك قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها قال ما فعلت ما فعل ما 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 فعلت القبة قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ماله إلا ماله يعني ما لابد منه ضرورة وهذه أيضا من الأداب وحقا في هذا الباب الكلام على البناء الكلام الأصل في هذا الباب هو على الزهد في الدنيا وعدم التمسك فيها وعدم العمل على ما يوزع في القلب التمسك بها فمن يسعى سعيا حديثا لجمع الدرهم والدينار والبنايات والأموال والدراهم والدينارات فهذا الذي غاص في الدنيا وليس له من الآخرة من شيء ولا من سبيل فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم تراه أعرض عن صاحبه الذي بنى قبة وهي قبة ويملكها وحدها ومع ذلك أعرض عنه لأنه لابد أن يعرض عن الدنيا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فكان ابن عمر يقول فإن أصبحت فلا تنتظر المساء وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح فهنا لما مر على عبد بن عمرو بن العاص وجده ينشغل بأن يطين الحائط فقال ما هذا يا عبد الله قال شيء أصلحه يعني وها الحائط وأريد أن أصلحه حتى لا يسقط هذا لا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أنه يصلح ما فسد أو أنه يحاول ترميم ما يمكن ترميمه حتى لا يسقط لا هو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له الاهتمام البالغ بمثل هذه الأمور لا يصح لرجل قد باع نفسه لله أو أنه قد انصب بصره ونظره إلى الآخرة انصب بصره ونظره إلى الآخرة فإن كان كذلك فلابد أن ينصح أو أن يقال أما أنت فليس لمثلك ذلك أما أنت فليس لمثلك ذلك أنت رجل تسعى وتسير سيرا يعني سريعا إلى الله جل في علاه لا سيما عبد الله بن عمرو بن العاص كان يتنافس على الخيرات مع جميع الصحابة لما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ذهب إليه لينظر في صلاته في صيامه ينظر في عباداته تنافسا معه في الخيرات. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، شوف هنا وسمه بالعبودية يا عبد الله، وهذا تشريف عظيم. فإن كنت عبد الله حقا فعليك بالزهد في الدنيا وعليك بالنظر في الآخرة دون الدنيا. فقال الأمر أسرع من ذلك أعجل من ذلك، يعني القيامة قريبة. القيامة وهذه فيها أيضا إلفات أو لفت الانتباه وإلماح إلى قرب القيامة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بعثت والساعة كهاتين، بعثت والساعة كهاتين. وقد يقول الأمر أسرع من ذلك أن الإنسان لا يعيش طويلا، فعليه أن ينشغل انشغالا تاما بما يبنيه في الآخرة لا ما يبنيه في الدنيا. وهذا لا يمنع كما قلنا أن يهتم بالدنيا وأن يأخذ حظه من الدنيا على ما ضبطه الله جل وعلا وضبطه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس يتفاوتون في الدرجات والمنازل وأيضا في الهمم وفي التنافس في الخيرات. لذلك قال له الأمر أسرع من ذلك، وفي الرواية الأخرى قال ما الأمر إلا أعجل من ذلك، يعني القيامة قريبة فالعمل فيها من الأهمية بمكان. فإن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل بنون. ف انتهوا تأخير جميع. قد ترحلت مقبلة والآخرة والدنيا ترحلت مدبرة، فعلى المرء أن ينشغل بما ينفعه بأمور الآخرة. وهذا أدل الأدلة لما حدث أن السلام مر على الرجل له قبة يبنيها، هذه القبة لما نظرها نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تكون عالية المبنى، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب على ذلك، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فلما جاء الرجل زجره بأنه لم يرد عليه. هذا هجر لمن يعرف عنه أنه لا يتحمل ذلك، وأنه إذا وقع في منكر أنه يغيره، أو كان على خطأ بأنه يغيره عندما يراجع نفسه كيف لم يسلم علينا مسلم كما حدث. يعني عائشة رضي الله عنها أرضاها في حديث إف كان يدخل عليها النبي مسلم كانت تقول كان ما يؤذيني إلا أنني لا أجد الود الذي كنت أجد من رسول الله، كان يدخل فلا يكثر على أن يقول كيف تيكم، كان هذا يضر بها جدا لأنها كانت ترى الأنس واللطف والود من رسول الله. فلما جاء لما رأت منه ذلك كأنها تنكرت لهذا الأمر، وهي تقول يعني أنه كان ما يدخل إلا يقول كيف تيكم وفقط، فهذا الذي أضر بها. وهنا الصاحب لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ما رد عليه وأنكر واستدار بوجهه، حتى أنكر الرجل فعل النبي لأن هذا ليس من فعل النبي وليس هذا من هدي النبي، بل فعل النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم وأنه لا يترك اليد حتى يترك الآخر اليد وأن يهش ويبش في وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إنكارا حتى لأنه يعلم أنها ستأتي بثمارها. لذلك علماؤنا يقولون الهجران فوق الثلاث قد يصح إذا غلب على الظن أنها تأتي بثمارها، إن لم تأتي فلا، إن لم تأتي فلا. إن
شاء الله إن شاء الله.
نعم صحيح، إن كان الهجران لا يأتي بنتيجة فلا هجران. فالصحيح هنا أن نقول فعل النبي لأنه يعلم بأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيؤثر في صاحبه، ولذلك هدم القبة. فلما هدم القبة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما للتنبيه، أداة التنبيه، أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مال، يعني ما لابد منه. وهذا كأنه يحمل تحت ثناياه هذا الحديث هو الإنكار على الشاهقات من البنايات، يعني كأنه يحمل على الشاهقات من البنايات. عامة هذه من علامات الساعة، وأن الناس يزخرفون المساجد من علامات الساعة ويهتمون بالبنايات الشاهقات في الدنيا تعميرا للدنيا، ولكن العيب ليس هذا يكون عيبا محضا، العيب كل العيب أن يتركوا الآخرة وأنهم يعمرون أمر دنياهم فتخرب لهم آخرتهم فلا يتمنون الموت بحال من الأحوال، وهكذا فعلت اليهود. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الزهد في الدنيا، وأن يرزقنا العمل لآخرتنا، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. الفوائد المستنبطة: عند النصح يتفاوت النصح بتفاوت الدرجات، يتفاوت النصح بتفاوت الدرجات. الهجران يصح إن غلب على الظن بفائدته، الهجران يصح إذا غلب على الظن بفائدته. وجوب الزهد في الدنيا، من انشغل بدنيا أضر بآخرته، من انشغل بدنيا أضر بآخرته. حقا قد ورد حديث صريح عن السلام قال: الدنيا والآخرة ضرتان، ضرتان، خلاص إذا نفعت إحداهما أضرت بالأخرى. من حسن الإيمان المسارعة في مرضاة الرحمن والرسول العدنان. هدم القبة لما علم أن السلام غضب عليه أو غضب من هذه القبة. هذه الفائدة الخامسة.